السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي الفضلاء في هذه المحاضرة التي أتحدث فيها إليكم حديثا حبيبا إلى القلوب، فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن إحدى شمائله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها، فتحدث عنها القرآن وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصافه بها. وهذه القيمة السامية، قيمة الرحمة، تتجلى في كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وفي جميع أخباره وقصصه، بل نجدها في شريعته صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وفي توجيهاته صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إن الهدف الأسمى من حديثنا عن هذه القيمة السامية وتدارسنا لأخباره صلى الله عليه وسلم وقصصه وتوجيهاته أن نقتدي ما أمكننا به صلى الله عليه وسلم، فنكون رحماء مقتدين به صلى الله عليه وسلم، ومن ثم مقتدين بأصحابه الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فقال رحماء بينهم. أحبتي الفضلاء، إنها قيمة الرحمة التي وسع بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق بدعوته ومعاملاته. إنها الرحمة التي نجد ثمراتها وبركاتها على هذه الأمة التي أكرمها الله تعالى بأنها أمة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. إن المحاور التي سأتحدث عنها خلال هذه المحاضرة لا توفي هذا الموضوع حقه، ولكن حسبي أن أشير إلى بعض ما تيسر جمعه مما يتسع له وقت هذه المحاضرة، سائلا الله جل وعلا أن تكون هذه المحاضرة نافعة لنا في حياتنا، تجد بها القلوب نعيم حسن مطالعة السيرة الشريفة، وتتأسى النفوس بصاحب هذه السيرة العطرة، وعلى وجه الخصوص يكون التأسي في هذه القيمة العظيمة، قيمة الرحمة. وإني لأجد نفسي عاجزا عن الوفاء بحق بيان ما لهذه الرحمة من أثر في حياتنا، ولكن نشرع في ذكر ما تيسر جمعه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك جميعا. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رحمة للعالمين، وبمن في هذا العالم من المسلمين والكفار. فأما رحمته صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام وبهم فهذا ظاهر، لكن هناك من يسأل كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على الكفار وبالكفار؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالكفار لأنه صلى الله عليه وسلم هو الهادي البشير الذي يخرج الناس به من الظلمات إلى النور. فالذي لا يعرف الله ورسوله ولا يؤمن بهما ولا يدين بدين الإسلام، إذا عرف هذا الهدى وآمن به نجاه الله تعالى من النار وأدخله الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم رحيم بالمؤمنين، أخبرنا الله بذلك مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأمل، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا. ولذلك يقول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. تأمل، ورحمة للذين آمنوا منكم. وهذه الرحمة التي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكرمه بها، ولذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تتجلى رحمته بأمته في أمور كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حديث عن ذلك، لكن نذكر هنا حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مبينة رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وفي لفظ عند البخاري في صحيحه: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. أيها الأحبة، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ادخر دعوته شفاعة لهذه الأمة. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فتأمل هذه الرحمة. وعند البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعند مسلم من حديث أبي بن كعب، واستمع لهذه القصة، يقول: كنت في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. ثم ذكر أبي رضي الله تعالى عنه بقية الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا، دعا لأمته في هذه الدنيا وأخر الثالثة شفاعة يوم القيامة، وخفف عن أمته فكان القرآن على سبعة أحرف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نجده من رحمته بأمته أنه يلح على الله جل وعلا في أن يرحم هذه الأمة. فعند البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، قال وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يسأل لأمته النجاة من الجوع والغرق، ويسأل لأمته ألا يهلك بعضها بعضا. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم كذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام في صلاته، فنجد أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذه بشرى لأمة الإسلام. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أن شريعته شريعة يسر وسماحة. الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في كتابه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بأن هذا الدين يسر. فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأمة بما لا تطيق. فعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا دليل أن المسلم مطالب بأن يستقيم وأن يحاول أن يسير على هذه الاستقامة، لكن عليه التسديد والمقاربة. ونجد أيها الأحبة أن التشريعات والأحكام الشرعية فيها يسر. الصلاة، كم صلاة في اليوم مفروضة؟ 5 صلوات. وهذه الصلوات أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله تعالى وجعلها 5 بأجر 50 صلاة. في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال: فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال، يعني الله جل وعلا، فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربي. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته المشقة. ترك أن يصلي التراويح في المسجد مخافة أن يفرض ذلك على الناس، وقال في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولاحظ أن الصيام شهر واحد في السنة نصومه وهو رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة على من يمتلك النصاب وحال عليه الحول. وكلما تأملت أحكام الشريعة تجد اليسر والرحمة في كل حكم من الأحكام الشرعية. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه. رحمته صلى الله عليه وسلم بأقاربه. اسمع هذه القصة: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، وبعثت فيه بقلادة. كانت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وهذا رواه أبو داود في سننه، ورواه أحمد في المسند، وحسنه الألباني في إرواء الغليل. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بذي المصاب، سواء من قرابته أو كان من غير قرابته. ونأخذ هذه القصة في بيان رحمته صلى الله عليه وسلم بذوي المصاب من قرابته. لما استشهد جعفر في مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: أدعوا لي ابني. ثم قال: أدعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ. فقال: أدعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد، يعني هذا ابن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثا مرارا. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث الذي عند أحمد قال عنه شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم. أحبتي، ونجد أنه صلى الله عليه وسلم رحيم بمن يجفو عليه صلى الله عليه وسلم. يذكر أنس لنا قصة رضي الله عن أنس وعن الصحابة، يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذة هذا الرجل، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم، فهو حديث متفق عليه. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما عليه الصلاة والسلام بالجاهل الذي لا يعرف الأحكام، ومثال ذلك نجده ظاهر في قصة الأعراب الذي بال في المسجد وكلكم يعرفها. بل إنه صلى الله عليه وسلم يأتيه شاب فيقول له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، فصاح به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه، قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. فوضع، تأمل الرحمة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني من الحرام. وهذا رواه أحمد في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه العراقي والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ونجده صلى الله عليه وسلم رحيم كذلك بالجاهل الذي لا يعرف الأحكام. هذا معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. بل يأتيه صلى الله عليه وسلم التائب ولا يثرب عليه صلى الله عليه وسلم ولا يؤذيه بكلمة. يذكر لنا بريدة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال، تأمل معي: استغفروا لماعز ابن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز ابن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك المرأة التي سرقت وأقيم عليها الحد، تذكر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه المرأة كانت تأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ولها حاجات، وترفعها عائشة، ترفع تلك الحاجات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الذي شرب الخمر فلعنه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وكذلك يذكر لنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. ولم يسأله صلى الله عليه وسلم عنه، وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك. وهذا رواه البخاري في صحيحه، وكذلك رواه مسلم، فهو حديث متفق عليه. ويذكر لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا ذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. وهذا حديث أيضا رواه مسلم في صحيحه وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نجده رحيم حتى بالذين عادوه صلى الله عليه وسلم وأمكنه الله تعالى منهم. يذكر لنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما، فجاء رجل أخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. وكرر الرجل السؤال، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، ثم سقط السيف من يد الرجل، فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأطفال، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه كان كالأب الحاني عليهم، فيقبلهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجالا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقال هؤلاء: ولكن والله إنا لا نقبل صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. ومن شدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه إذا كان يصلي بالناس جماعة وسمع بكاء طفل أسرع في الصلاة وخفف فيها. وروى الشيخان عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الصغار وهو يصلي، فإذا سجد يضعهم على الأرض، وإذا قام حملهم كما فعل مع حفيدته أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فعند الشيخين عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يكون من الأطفال، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا مات الصبي من قرابته، وقد فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم. كان رحيما صلى الله عليه وسلم بالضعفاء عامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بشؤونهم ويأمر بحسن معاملتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بدعائهم وصلاتهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني باليتامى والأرامل، وهو الذي حث على كفالة اليتيم وحث على الإحسان إلى الأرملة. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وعند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قائم الليل الصائم النهار، أو القائم الليل الصائم النهار. وهو صلى الله عليه وسلم كان رحيما ويوصي بأن يرحم الرجل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال بأن يرحموا النساء. هو صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بأزواجه وبناته، فحينما كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن تركب البعير يجلس فيرفع لها ركبته لتصعد عليها وتركب البعير. وأوصى كثيرا صلى الله عليه وسلم بالبنات، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بهن خيرا فإنهن عوان عندكم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالخدم، فكان يعاملهم بالكرم وحسن الأخلاق ويرشدهم ويحسن إليهم ولا يوبخ أحدا منهم ويتغاضى عن أخطائهم التي ليست مخالفة شرعية. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغار بالرحمة والحلم، وكان يمازحهم وكان يعطف عليهم، والأحاديث كثيرة في ذلك. وأنس يذكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أخا له ويسأله: يا عمير ما فعل النغير؟ والحديث مشهور، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على رحمته بالصبيان عامة وبالنساء عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمرضى، يأمر بزيارتهم ويحث على ذلك، وكان هو صلى الله عليه وسلم يزور المرضى، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بزيارة المريض مرغبا بما يذكره من الثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كان رحيما بالبشر كلهم، حتى ضعاف الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهم. يروي ابن إسحاق يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من قرب من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة ابن الحارث: أنا يا رسول الله. فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك في مال لمربع، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما حس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، أحس أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء هم أصحابه معه، قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، يعني بستاني. فابتدره القوم ليقتلوه. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وهذه القصة في سيرة ابن هشام في المجلد الثاني في الصفحة 65. يقول الشيخ أبو بكر الجزائر رحمه الله تعالى: مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم تجلت في عفوه عن هذا الأعمى الذي سبه ونال منه، حتى هم أصحابه بقتله فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه، فإنه أعمى القلب أعمى البصر. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم رحيم بالكفار، يأمل صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا فلا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن ملك الجبال جاءه ليطبق على الكفار الجبال بعد أن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وعذبوه، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال له صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة متواضعا، وعفى عن من آذاه من المشركين، وعفى عن من أخرج أصحابه من ديارهم. والمطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان رحيما بمن جاوره من الكفار. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار جارا يهوديا له وطلب منه الدخول في الإسلام فأسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه لإنقاذه بهذا الإسلام من النار، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه أيها الأحبة بعض أخباره صلى الله عليه وسلم الدالة على عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أذكر إلا القليل، وإلا فسيرته صلى الله عليه وسلم عامرة مشرقة بقصص رحمته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الرحماء المقتدين برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر أن أتحدث به إليكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.